الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 100 من سنن الترمذي، وهو السادس من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. إذا وجد متاعه كاملا أخذه، وأما إذا وجد متاعه قد نقص فلا يأخذه حتى ينظر حجم المال الذي عليه، ثم يقسم المال أسوة الغرماء فيكون له نصيب بقدر حصته. فربما كان عليه من الدين 100,000 ولم يوجد له من المال إلا 80,000، فعند ذلك يقسم هذه 80 على أهل الدين كل بحسب دينه. فمثلا صاحب 50 يأخذ 40، صاحب 40 يأخذ 30، صاحب 20 يأخذ 15، وهكذا. هذا معنى أسوة الغرماء، يعني يأخذ كل غريم حصة من مال المحجور عليه أو المفلس. ثم اختلفوا هل يبقى باقي الدين عنده أم خلاص يرتفع. الصحيح أنه يبقى عنده، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، لكن في هذا الحال ليس لهم إلا ما وجدوا، لا يسجن ولا يسرب عليه ولا يجوز لهم الطعن فيه، ليس لهم إلا ما وجدوا، يتقاسمونه فيما بينهم. المسألة مفهومة يا أخوة. إذا وجد ماله بعينه، أعطاه مبلغ من المال دين، وجدوا كما هو ما قد تغير، يأخذ ماله سواء يعني كان عليه ديون غير أو ليس عليه إلا هذا الدين. أما إذا وجد ماله قد نقص، مثلا استدان منه 50 وجدها 40، ما يجوز يأخذها، تجمع هذه مع غيرها ثم يؤدى دين جميع المدينين كل بحسبه. هذه تسمى أسوة الغرماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري في هذه الطبقة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس لحقه الفلس بحيث صارت ديونه أكثر من ماله، ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره، يعني أحق بهذه السلعة من غيره من الغرماء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال: وفي الباب عن سمرة أخرجه أحمد وأبو داود من رواية الحسن وفي سماعه خلاف، وابن عمر أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. هؤلاء محجوجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الدمي الخمر يبيعها له. لا يجوز للمسلم أن يبيع الحرام سواء باعها لمسلم أو باعها ليهودي ونصراني. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد الحمداني ضعيف عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، فقال: أهريقوه، أي صبوه وأتلفوه. خرجه أحمد بن أحوي. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم: وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. أبو الودك اسمه جبر بن نوف، يعني خل الخمر إذا تخلل من نفسه جاز استخدامه، أما إذا خللوه الصحيح أنه لا يجوز أن يستخدم لهذا الحديث، لكن قد يترك بحيث يتخلل لنفسه بدون تدخل آدمي، هذا لا بأس به. قال الشوكاني في النيل: فيه دليل الجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تظهر بالتخليل هذا إذا خللها بوضع شيء فيها، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل ونحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر، وقال الأوزاعي أبو حنيفة تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها. قال الشارح: قلت الحق أن تخليل الخمر ليس بجائز لحديث الباب لحديث أنس المذكور، ومن قال بالجواز فليس له دليل. باب وبالسند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. شريك ضعيف لكنه كما ترى مقرون بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث عظيم، وهو قاعدة شرعية أن الإنسان يؤدي ما اؤتمن عليه، وإن قدر أنهم قد خانوه لا يجوز أن يكون خائنا. حتى مسألة الظفر لابد فيها من التفصيل، وصورة مسألة الظفر أن يكون لك حق عند بعضهم فوجدت له مالا أو وجدت له سلعة تأخذها مقابل حقك. قال بعض أهل العلم: إذا كانت ستلحقه التبع بحيث اتهم بالسرقة أو اتهم في عرضه لا يجوز له أن يأخذها، لكن إذا كان بأخذه لها ربما الرجل يقول هي من حقك، أو ربما يعلم الناس أنه أخذ حقه لا يلحقه تهمة، لا حرج. وإلا فالأصل: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا إذا كان قد ائتمنك ولو خانك لا تخنه. هذه ليست بمسألة الظفر. إذا أعطاك مالا أمانة وهو قد خانك لا تخنه لهذا الحديث. قال: في سبل السلام: وفيه دليل على أنه لا يجاز بالإساءة من أساء، وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به على الجواز، وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر. وفي أقوال للعلماء: هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي، وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أم من غير جنسه، والثاني يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره، ظاهر قوله بمثل ما عوقبتم به وقوله مثلها وهو رأي الحنفي، والثالث لا يجوز ذلك إلا لحكم الحاكم لظاهر النهي بالحديث ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل، والحديث يحمل فيه النهي على الند. الرابع لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو عليه أو من غيره، ويبيع ويستوفي حقه، فإن فضل عليه على ما هو له رده له أو لورثته، وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق، فإن لم يفعل ذلك فهو عاصي لله عز وجل إلا أن يحلله أو يبرئه فهو مأجور. قال ابن حزم بعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس من مكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. وأيضا هذه مسألة الظفر قد توسع بعض الناس فيها، ربما يدخل في يعني عمل مع آخر باختياره، لكن يرى نفسه مهضوما وهو قد وافق، ثم بعد ذلك يكون في دكانه ويأخذ من الدكان أو يأخذ من الشيء ويقول هذا حقي أنا أستحق أكثر من هذا، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. لابد أن يكون الحق ثابتا في ذمة من يؤخذ منه، أما مجرد ترى لك حقوقا وقد إذا طالبته بها يقول لك يا أخي ما عندي لك شيء، أو إذا أردت زيادة يقول لك أن أحببت تشتغل معي بهذا السعر وإلا ذهب أحد عن غيري. فينتبه لمثل هذه، لا يتوسع فيها إن كانت تؤدي إلى تخوينه، إلى إساءة الظن به، لا سيما إن كان إساءة الظن به ربما يساء بدعوة، كما هو حال بعض الأخوة السلفيين إذا اشتغل مع الغير لا يذهب يفعل مثل هذه الفعلة ويقول هذا ظفر، ربما بعد ذلك يطعن في المستقيمين جملة وتفصيلا ويقال هؤلاء خونة، أمنته على عمل فلم يفي لي. وأن يكون أيضا الأمر الثاني الحق معلوم متأكد منه لا شبهة فيه ولا مدخل لإنكاره. قال باب ما جاء في أن العارية مؤداه، قال رحمه الله: العارية أن تأخذ من أحدهم شيئا على أن ترده له، وأنت بعد أخذها إما أن تبقى العارية كما هي فتردها بعينها، وإما أن تتلف فتضمن قيمتها. العارية مؤداه قال التربشتي أي تؤدى إلى صاحبها، واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان، فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف، وفائدة التأدية عند من يرى خلاف إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها، كذا في المرقاة. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة، كلهم شاميون أهل خولان سكنوا الشام كثير منهم في تلك البلاد داريا وهي دمشق بعد ذلك، عن أبي أمامة صدي بن عجلان دمشقي أيضا شامي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداه والزعيم أي الكفيل غارم، يعني يلتزم بما ضمن فيه، والدين مقضي أي يجب قضاؤه. رجاه أحمد قال أبو عيسى في الباب عن سمرة صفوان بن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. حديث سمرة أخرجه الترمذي وأبو داود بن ماجه، وحديث صفوان أخرجه أبو داود، وحديث أنس أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين، ذكره الزيلعي في نصب الراية في الكفالة بإسناده ومتنه، وفي الباب عن ابن عباس ذكره الزيلعي فيه وفي السند المتصل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن الأثبات عن الحسن عن سمرة مدلس في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أي يجب على اليد رد ما أخذته، فإن تلف ردت مثيله وإن سلم ردته. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه عن العارية، رجعه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وقال الثوري أهل الكوفة به قال إسحاق، الصحيح أنه يضمن سواء أخذت منه سيارة أو أخذت منه ملابسا أو أخذت منه سلاحا أو أخذت منه آلة تضمن، فإن رددتها بعينها ما لحقها كثير ضرر ربما يلحقها بعض نقص أو ربما يقع فيها شيء وتصلح، أما أن تتلف ونقول ما يضمن هذا غير صحيح. قال المقبلي في المنار يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ولا أراه صريحا، لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد، وإلا فليست بأمينة، إنما كلامها ليضمنها لو تلفت بغير جناية. وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا. وأما الحفظ مشترك هو الذي تفيده على، فعلى هذا لم ينسى الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك لا ضمان عليه. وبعد رواية الحديث انتهى. قال الشوكاني بعد ذكر كلام المقبل هذا: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة، وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة، فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين عن كونه أمين وهو ممنوع، فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان، إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجا عن كونه أمينا كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط، فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة، وظاهر الحديث يقتضي الضمان وقد عارضه ما أسلفنا. ثم ذكر الشوكاني كلام صاحب ضوء النهار ثم تعقب عليه ثم قال: وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأي انتهى. إذن ضمان يا أخوة، العمل بالضمان سواء فرط أو لم يفرط، سواء لحقه التلف بأمر خارج عن إرادته أو بإرادته، ولا يطعن في أمانته إن كان لم يفرط وإن كان لم يأمر. باب ما جاء في الاحتكار أي من النهي، وهو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله بن فضله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان يحتكر ما يحتاج إليه الناس فهذا حرام ولا يجوز، لأنه يضر بمصالحهم. وإن كان يحتكر في زمن وجود السلعة والناس يشترونها منها هنا ومنها هنا لكن ينتظر الغلاء، هذا لا شيء عليه. مثلا الرمان في أيام وجوده بعض الناس قد يخزن رمانا والسوق مليء بالرمان، هل هذا الاحتكار خطأ أم ليس بخطأ؟ ليس بخطأ، السوق موجود، الإنسان يذهب السوق إن أراد بالسلة إن أراد بالكيلو إن أراد بالحبة، وذلك الرجل يشتري ويخزن، فإذا انتهى موسم الرمان أخرجه وباعه بغلاء، هذا لا شيء فيه. الشيء الممنوع إذا كان احتكاره يؤدي إلى ضرر الناس، يعني يشتري من السوق ويخزن والناس ما يجدون ما يشترون، فهذا حرام. فلعل احتكار يعني معمر من هذه الناحية، واحتكار كذلك سعيد بن مسيب من هذه الناحية. قال أبو عيسى: وإنما روي عن سعيد بن مسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر. عمر مرفوع عن من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، أخرجه من ماجة. قال الحافظ بفتح إسناده حسن. وعنه مرفوع بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. حديث علي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. حديث أبي أمامة مرفوعا: من احتكر طعاما 40 يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة، أخرجه رزين، أخرجه كذلك الحاكم. وحديث ابن عمر خرجه أحمد مرفوعا: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منها، خرجه أحمد الحاكم. قال الحافظ في إسناده مقال. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا: من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ. قال رحمه الله: وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام، ورخص بعضهم بالاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختياني ونحو ذلك. المهم لا يجوز احتكار ما يحتاج المسلمين إليه، ما يحتاجه المسلمون. وأما الادخار إلى زمن تغلى فيه الأسعار مع توفر السلعة لا حرج فيه، هذا يفعله الكثير. قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع المحفلات هي المصراه. قد تقدم الكلام أنه إذا لم يعجبه أخذها يردها وصاع من تمر، وإن ارتضاها فهي في البيع صحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرمة مضطربة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم ينفق بعضكم لبعض. أخرجه أحمد. والحديث ثابت بألفاظ أخرى، هذا الحديث ضعيف للإضطراب ولكنه ثابت من أوجه أخرى: لا تستقبل السوق، لا تستقبل الجلب في الصحيحين، ولا تحفلون عن المصرى في الصحيحين، ولا ينفق بعضكم لبعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض في الصحيحين. رجاه أحمد. قال أبو عيسى: في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. حديث ابن مسعود أخرجه البخاري موقوفا عليه بلفظ: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة وهي المصراه، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. هذه يمين غموس صاحبها على خطر عظيم. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يعني استحل مال المسلم بالحلف بالله وغرر بحلفه بالله، والناس يعظمون الرب سبحانه وتعالى، لقي الله عليه غضبان. إثبات صفة الغضب من الصفات الفعلية. فقوله رجل مسلم خرج مخرج الغالب، وإلا لا يجوز أخذ مال الغير لا مسلم ولا كافر إلا بوجه شرعي. فقال الأشعث بن قيس: فيها والله لقد كان ذلك كندي من حضرموت، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني رجل حضرمي لعله كان عندهم يهود قبله، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بينة فيه أن الدعاوى يطلب فيها البينة، فإن عدمت البينة فاليمين. عندك ثلاث حالات: البينة، بينة يمين مع شاهد، أو اليمين على المدعى عليه. هذا في دعاوى الأموال ونحو ذلك، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال أو أموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال اليهود: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. أنزل الله عز وجل: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: في الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلب الأنصاري وعمران بن حصين وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح. حديث وائل أخرجه مسلم، وحديث أبي موسى خرجه أحمد، حديث أبي أمامة بن ثعلبة خرجه مسلم. يعني لو حلف على سواك رطب فقد أوجب الله له به النار. وحديث عمران أخرجه أبو داود. قال: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. يعني اختلفوا في سعر السلعة مثلا، يقول البائع أنا بعت بألف، والمشتري يقول اشتريت بخمسمائة، فنقول قول البائع. فإن أحببت أن تدفع الألف أخذت السلعة، وإن لم ترد ذلك السلعة لصاحبها. قال رحمه الله: أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه والدارمي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل عن بن عبد الله لم يدرك بن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا، إذن مرسل مع مرسل يصير ثابت. قال أبو عيسى: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال القول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟ قال إسحاق بن منصور: كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال الشارح: قلت يدل على القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد والنسائي عن أبي عبيدة: وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا أخذت بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبي عبيدة: أتي عبد الله في مثل هذا؟ فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يغير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا في أبواب كثيرة ليس فقط في البيع، يعني يكون القول قول صاحب الشيء صاحب الشأن. حتى مثلا في مسائل الطلاق، تقول المرأة طلقني والزوج يقول ما طلقت، القول قول الزوج. أو مثلا الزوج يقول خلعتني والمرأة تقول ما خلعت، القول قول المرأة. لابد من ضبط الأمور. قال أبو عيسى: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال القول ما قال، قال رب السلعة، ويترادان؟ قال إسحاق بن منصور: كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره، ونحو هذا باب ما جاء في بيع فضل الماء، يعني من النهي. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وفي رواية غير الترمذي عن بيع فضل الماء. والصحيح إن كان قد احتفر بئرا يبيع منه ويشتري فيه لا حرج، إنما هذا في الماء الذي يكون يعني في البراري أو ليس ملك لأحد وهو مشاع، أو يكون في مكان يحتاج الناس إليه، يعني إذا لم يشرب ربما هلك، فهنا لا يجوز بيع الماء، عليه أن يعطي الماء للسائل ويقدمه. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس عبد الله بن عمرو. أما حديث جابر فأخرجه مسلم عنه مرفوعا بلفظ نهى عن بيع فضل الماء. أما حديث بهيسة عن أبيها فأخرجه أبو داود بلفظ أنه قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. ثم عاد فقال: الملح. في قصة وعله عبد الرحمن عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة كذا في التلخيص. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بسند صحيح: ثلاثة لا يمنعنا الماء والكلى والنار. وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه بلفظ أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. الحديث وإسناده ضعيف. وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في الصغير: خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار. قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكر. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني بسند حسن هذا في التلخيص. قال أبو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري على التفصيل الذي ذكرناه لكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني يمنع زراعة العشب. رجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت، وأبو المنهال سيار بن سلام بصري صاحب أبي برز الأسلمي. إذن يا أخوة ليس على إطلاقه النهي عن بيع الماء، يعني الماء الذي يحتفره الإنسان ليتاجر به لا بأس ببيعه، والماء الذي يسيل من العيون والأنهار يأخذ حاجته ثم يعطي غيره. والماء إذا كان الناس في سعة له أن لا ماذا أن يبيع، أما إذا كان في ضيقة ربما إذا منعه هلك فهنا لا يبيع، يعطيه هكذا. إلى هنا بارك الله فيكم.